الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قصة موسى وفرعون حافلة بالفوائد التي نحتاج إليها في مرحلتنا الراهنة، وذلك أنها تمثل قصة الاستضعاف والتمكين. ولا شك أننا مستضعفون، مستضعفون كأفراد ومستضعفون كأمم. كان زمان يعيروننا بأننا نسترق الأفراد في الحرب، والآن يسترقون أمما بأكمله. فالمسلمون يعاملون في الأرض كأنهم رقيق، وقضية السابع المتبوع قضية لها شأن عظيم. الضعيف يزيد في القوي، والضعيف يقلد القوي في كل شيء، حتى الصالح عنده يبدله ويأتي بالكاسد الفاسد هناك، وتبدل الأقلام ونبدل الأدوار، كل بحسب شعار المرحلة. وأنا لما أنظر في حال أمتنا الجريحة أرى ذل التبعية كأمة ضعيفة للأمم القوية الكافرة ظاهرا جدا. التعليم عندنا في مصر، نحن الذين صدرنا التعليم إلى بلاد العرب، الذين علموا أبناء العرب العلوم الدنيوية هم المصريون. التعليم عندنا في مصر عملوا له وزارة سموها وزارة التربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم لأن الساحل لا ينتفع به، يعني المصلحة أن يظل جاهلا ساحل، المصلحة أن يظل جاهلا. وفي حديث موضوع لا أقوله طبعا احتجاجا به، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يجوز الاحتجاج بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أريده كقول، وقول حكيم. وكثير من الأحاديث الموضوعة فيها معاني جميل، وهذا لا يعني أن احنا نصيره حديثا كما تكلمت مرارا وتكرارا في هذه المسألة. يقول هذا الكلام: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. الأولاد السفلة لا تعلموهم العلم. لأن السافل سيجور بعلم، وممكن يوظف هذا العلم تبع مآربه ومآرب من يخدمه. لذلك نحن نحتاج إلى رجل تربى أولا ثم تعلم. فلذلك كان العنوان جميل: وزارة التربية والتعليم. أساتذتنا الذين علمونا في المرحلة الابتدائية لازلنا نذكرهم، لازلنا نذكرهم. أنا أذكر أساتذتي برغم مضي أكثر من 30 عاما أو 35 عاما على علاقتي بهم، لكن لازلت أذكرهم بأسمائهم وأنسابهم وبلادهم، وأنا بعد طفل صغير لا يعي ولا يحفظ. أساتذة المرحلة الإعدادية إلى حد ما تذكر بعضهم، أساتذة الثانوي ممكن تذكر بعضهم ممكن لا تذكر، لكن أساتذة الابتدائي لهم عندك وزن خاص. ليش؟ أول ما فتحت عينيك عن الدنيا وأول ما نضجت مواهبك عرفتهم. أذكر لما كنا نلعب الكرة وإحنا في ابتدائي، إذا رأيت أستاذي في آخر الشارع أتوارى خجلا أن يراني، وقد لا أنام ليلتي خشية أن يراني فيعاقبني أنني ألعب ولا أذاكر. فرقابة الآباء كانت خفيفة لأن الأستاذ كان يقوم بالحمل كل. أمهاتنا مش كلهن بصمجيات، عندهم ايه من الفهم يعني عشان يطلعونا متفوقين في الجامعات ومطلعين متفوقين في الحياة؟ عندنا ايه؟ الولاد اللي بيشموا هرمون وكوكايين أمهاتهم معاهم دكتوراه ومعاهم لسانسات وبكالوريوسات ومعاهم بلالازر اللي هو التعليمين دول، مش عارفين يربوا العيال. بقول لك الواحد لما يروح يتجوز يقول لك عايزها معاه بكالوريوس عشان تقدر تفهم العيال، رب العيال وتذاكر للعيال، بنقول له صح النوم كان غيرك اشطر تذاكر للعيال، ده انت هتدفع فاتوره الدروس الخصوصيه من اول يوم. انت بقى حته واحده متعلمه عشان تعلم العيال، انتهى الزمان ده. فامهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا دخلنا جامعات ولا تعوا ربونا، لان المدرس كان يا ناس كان له سلطات واسعه، كان بيعرف يا ربي يضرب الولد العلقه المتينه وامه تكمل عليه وهو يكمل عليه. الان مدرسين يقولون لي احنا بنتملق التلاميذ، نتملقهم رغبه ورهبه. طيب يا فلان رغبه انا فهمتها، انت تعالى الولد يجي عشان ايه؟ يديله درس، فلما تعامله كويس وبتاع ويجي المجموع. طب دي انا فهمتها، طب ورهبة أن ممكن يضربني. كما أقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الآن مدرسين وعارفين حجم المحنة، فصارنا المدرس يعني لسه في مدرسة من مدارسنا لسه من كم يوم ولا من كم أسبوع ولد داخل المدرسة بيشرح في الحصة وأنا حاطط له كده إيده على بوقه كأنه ميكروفون يعني، بقول له إحنا بقى برنامج على النصر عايزين نتعرف على اسم المدارس. تصور لما ولد يقول هذا الأستاذ، فالأستاذ يضربه فيحول الأستاذ إلى التأديب. ليش؟ لأن قريب الولد سلطة عالية في التعليم. هو ده التوسي، ده اللي احنا بنقول التبعية. التبعية دي جاية منين بقى؟ المقدمة الطويلة اللي انا بعملها دي ايه بقى محل شاهد فيها؟ محل شاهد فيها ان نظام التعليم في امريكا والتربية في امريكا كده. في أمريكا قانون ممنوع ضرب الولد مهما فعل، ضرب الولد جريمة في القانون يعاقب عليها بالسجن والغرامة. لا يجرؤ أي والد ولا والدة أن يضرب ابنه الصغير أو الكبير على الإطلاق، حاول تحقيق. وقصة محفورة في ذهني لما ذهبت لأمريكا، قابلني هناك رجل مصري أستاذ في كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، وطول ما هو جالس في جامعة شيكاغو وكل ما هو جالس عمال يسب في الأمريكان ويسب في اليهود والكلام ده. قال يا فلان أكثرت السب؟ قال لي نعم، أنا حصل معي شيء لأنني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا. هو له فيلا بحديقة والولد ابنه الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقة الفيلا. هناك بقى في أمريكا البني آدم بيتباع جملة وأطاع، وهو حي قلبه بينبض ويفتحه بطنه بقى، وانت محتاج ايه بقى منه؟ كلية ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصارين، انت عايز ايه بالظبط؟ وبعدين بياخدوهم يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويدوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع. اي بني آدم محتاج قطعة غيار يدوله من بني آدم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقة، فجأة الباب اتفتح، أين الولد؟ لم يجد الولد، بحث عن الولد، وقع في روعه إن تجار قطع الغيار أخذوه وهيقطعوه بيعوه. فجن جنون ومات في الشوارع، كان مجنون الهائم بدور على الولد. المهم بعد ساعة ساعتين زمان طال قصر، لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على بتاع، لم يتملك نفسه طبعا ونزل في الولد ضرب بايديه ورجليه وبتاع على ايه. وهو في هذه الحال مرت دوريه شرطه عليه وبيضرب الولد. على طول أخذوه من أفواه من أفواه وركبوه ووجهوه هناك وتحقيق رسمي أنت كيف تطلب منه. قالوا يا جماعة الواقع كذا وكذا 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 وكذا. تلك أعصاب ابني بربيه ابني بربيه عشان ما ثاني مرة ما يفتحش البوابة ويطلع ويعمل فيها كده. قال لي أنت كده مخالف لقانون البلد. أنت إيه طبيعتك؟ يبقى يجب أن تحترم قانون البلد. أنا تروح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس ذل وإذلال لأنه ضرب الولد. ولكنه 6 سنين ايه اللي عنده من التربيه ولا انا عايز اربي الولد؟ يقول لك لا يصحى يصحى. فلما الولد يطلع من صغره من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له تلك 3 شهور ولا ده تعمل في ايه ده؟ ايه اللي ممكن تعمله في الولد ده؟ فنظام الحريه المطلقه هو ده اللي بيقولوه لنا الان. قرار ممنوع الضرب في المدارس. الولد فاسد وده جيل فيديو تلفزيون ده جيل مخدرات جيل سموم بيضاء. لازم المدرس والبيت يتكفوا بسبيل تربية الولد. قال لك لا كان لك الزمان. طب يا جماعة الغوا التربية الغوا التربية بالإيه والتعليم ملغي طبيعة الحل. احنا مش هنكذب على بعض لأن مفيش تعليم. ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وحصلت الصيف واسعة وتعلم وشقة وخد ب 300 جنيه دروس خصوصية في الشهر ومصيرك على الرصيف. تعلم عليك ما تعرفش. احد الموجهين الكبار لما سالته بقول له انت ليه بترفع النتيجه ولا السائد بتنجحوا ليه؟ قال لي اصل احنا هنسقطه ليه؟ يعني انا بحكمه نسقطه وندقق معاه لفايد وحكمه. ما هي الحكمه؟ هيشغل لي ترابيزه انا محتاجها، هيشغل لي كرسي انا محتاجه، وبعدين هو في الاخر يطلع يبقى تابع وزاره ثانيه يريحني. طلع القوى العامه. المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع، فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه. الوظيفه عايزه تعليم، لكن دلوقتي مفيش. كلنا بنقعد والجماعه بتوع 86 لسه قاعدين على الرصيف لحد دلوقتي، او يمكن 85 قاعدين على الرصيف. الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسدنه وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف، وقال لك منحه من البنك وقرض من البنك والبلا الازرق ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه كانت بيخلوها 20 ولا بيخلوها 100؟ هو الارض براحة اهو وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس. اول ما يبقى صاحب ملك هيستريح وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري والناس عندها مواهب بدل البورصه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مقتل. فهو كان يوظف الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع لان البورصه اخطر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا راجل لا ادري شيئا في الاقتصاد. فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه باختصار معناها اخراج المال السايل تحت البلاط. اللي عنده قش محوشه بيطلعه في البورصه. واللي ماسك البورصه في العالم كله يهود ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قويا بالبورصات. انهم بيدخلوا كيهود براس مال قوي جدا يرفعوا نسبه السهم ارتفاع وهمي لا حقيقي. انا بشتري الان السهم في شركه مثلا اي شركه مساهمه احنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه. انا بشتري 1000 سهم 2000 سهم 3000 سهم بعد 5 شهور فجاه يقول لك الشركه معروضه للبيع السهم وصل 500. يقول اللي لسه حاطط فلوس تحت البطن يا خساره 500 ويقول لك بيع دلوقتي اهو. لو عايز تبيع بيع السهم الشهر الجاي ب 700 انت هتبيع؟ بقول الشهر الجاي ب 700 وانت عايز هتاخدهم تخليهم؟ خليهم بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000 وبعد شهر هيبقوا ب 700,000 علشان ما يبقوش كذابين. ويبقى يعني كلمتهم صادفه بعد شهر يبقى ب 700 واحتمال السهم يبقى ب 800. تبيع؟ مين اللي يبيع؟ مش حد يبيع ابدا. بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه. ليه يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال لك عرض وطلب. تبيع؟ على فكره ده بقول الشهر الجاي بقى 30. تبيع ولا لا؟ هتبيع مش كده؟ تقوم تبيع. انت داخل السهم بكام؟ ب 100. هتبيعه بكام؟ ب 30. ادي شغل اليهود وادي شغل البرق. فين البضاعة اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700؟ كل ده حبر على ورق. ويدربوا ويسألوا الناس المخلصين بتوع الاقتصاد، المخلصين بتوع الاقتصاد، تلاقي شغل البورصة كله كده. تنضرب البورصة فكان انضرب المجال. طيب لما البورصة تنضرب الضربة القاتلة دي، يبقى أصبح في جيوب الناس سيولة؟ أصبح في سيولة يا جماعة؟ ما فيش سيولة، لا أنت عارف تشتري ولا غيرك عارف تبيع. يبقى ضرب الاقتصاد في مقتل. يبقى تتدخل الجهات الأجنبية لرفع الاقتصاد، تتدخل بشروطها الموجودة. فالنهاردة أنا لما أكون أنا رجل صاحب رأس مال وترجمه لشغلة الأرض، أخضر وأزرع مدام مصلحة البلد. فالنهاردة مسألة الخمس فدادين والسبع فدادين والسبع فدادين وقفت، وبقت المسألة كلها قروض من البنوك عشان يأكلوا الشباب ربا. قرض البنك هذا ربا صريح لا إشكال فيه. فالنهاردة لما يكون خطة التعليم كلها الجديدة خطة فساد وإفساد تابعة للطريقة الأمريكية، وهكذا الأمم الضعيفة، الأمم الضعيفة تذوب في الأمم القوية، والقوي هو الذي يأخذ القرار. فقصة التابع المتبوع حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الأرض قصة خطيرة جدا. فقصة موسى وفرعون هي قصتنا، نقرأها ونفقهها ونتدبرها، لأن هي دي المرحلة الراهنة تحتاج إلى قصة موسى وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، دعوا السنة فتمضي. ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مثبتون، مش منفرين، مثبتون. كل ما ينجم نبوه في هذه الأمة يقتلوه. وإنه لا حيلة لنا، وليس في الإنسان أبدع مما كان، ونظل أمة مستهلكة. في مجلة السيارات المالية الموجودة في مجلة الأخبار اليوم بشرى عظيمة إن العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100%. وإحنا بادئين ثورتنا الصناعية كما قالوا التقارير الرسمية مع اليابان يوم بيوم. فشوفت هذا التأخر الصناعي، اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية، ونحن تابعون فيها للدول القوية. وذلك تفرض علينا ما تريد، وعملنا إحنا حقول تجارب. أي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في أمريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الأمم المستضعفة، خلال تجارب. إذا أثبت الدواء يعني فعاليته، يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف في أثناء التجارب. فالتابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر. احنا كده بنقول لأي واحد معه منصب: اتق الله تبارك وتعالى، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وفي ناس وهو في منصبه لا يكلمك ويلقي السلام بأطراف مناخيره، وبعد ما يترك المنصب هو الذي يتزلف. هذا يدلك على أنه يكلمك بالمنصب. في حتة مسألة المتبوع يا إخوانا، هذه مسألة كما قال أبو العلاء المعرّي: إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. كم ذلك من ثلاث: إذا أقبلت عليه أعطته محاسن غيره، إذا بتصرف كما لو كان ملكا مطاعا كل الكروب في إيده، ولما تسيبه يفقد ذاته لأنه تصرف في الدنيا بأكبر من حجمه فيرجع قزما أقل من حجمه. فربنا تبارك وتعالى خطأ الجميع وقال خاطئين، ولم يقل مخطئين، لأن الخاطئ في تعمد الخطأ، بخلاف المخطئ أكثر ما يعبر به عن الخطأ غير العمد مخطئ. لا تقل خاطئ إذا أخطأ رجل عفوا بغير عمد لا تقل خاطئ، إنما قل مخطئ. مخطئ لأن كلمة مخطئ فيها معنى الغفلة، بخلاف خاطئ فيها معنى العمد. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تجد الجندي بيضرب بمنتهى الإخلاص. ليه يا ابني؟ ليه؟ ليه بتضرب بهذا الغل؟ جاء القراء، ليه تضرب بهذا الغل؟ خاطئ، يشتكي. قال الله عز وجل: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. طيب ماشي، ليه؟ إنما لك. ليه؟ قال لك إن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب إنسانا عذبه بما يريد. طب ليه برضه؟ قال لك طالما أنه مريد سيستمر، لأنه لو فترت همته عن الطلب كف خلاص، لكن طول ما هو مريد مستمر وبيحاول، وكلما استمر وحاول عذب، يزيد عذابه وتزيد إرادته ومحاولته، فلا يزال يتعذب أبدا بما يحب. فقالت قرة عين لي ولك. وذكروا في الإسرائيليات أن فرعون لما رآه أحبه، لأن ربنا سبحانه قال: وألقيت عليك محبة مني. وورد في بعض الإسرائيليات التي يعني لا نذكرها احتجاجا طبعا، أنه قيل لإبليس يوما: هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: موسى، لأن الله قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببت. يبقى إذن فرعون أحبه رغما عنه. طيب، وعلى التسليم بأن هذا الأثر الإسرائيلي لا يصح، يبقى تأويل لك هنا من باب التخدير والتنويم ليتم قضاء الله عز وجل. قرة عين لي ولك. فإذا كان لك أنت أيضا، فيقوم يقر فرعون يحيك، تعرف نظام التخدير: لا تقتلوه عسى، وكل عسى في القرآن وقعت ما عدا واحدة، وهي قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن. إنما كل عسى في القرآن وقع وتحقق. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أو هنا إما أن تكون للتخيير وإما أن تكون للترقي، يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا رأينا المصلحة في اتخاذه ولدا تبنيناه، وإن لم ترى المصلحة في ذلك عسى أن ينفعنا وهو بعيد. يبدين التخيير هذا أو ذاك، أو أنها للترقي. الترقي أن تكون أو بمعنى بل، كقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فده في ترقي. كن في الدنيا كأنك غريب، لا، الغريب قد يأنس في دار الغربة، والمطلوب أن تكون مستوحشا نافرا، فكن عابر سبيل. فهي توقفت عسى أن ينفعنا بل نتخذه ولدا. بل نتخذه ولدا لأن الولد أرقى، وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عذب فرعون بما يحب، ولذلك لما رجع له موسى عليه السلام بقى بالرسالة وعرف أنه موسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف خطاب خطاب تربية، أولم نربك فينا وليدا، وقول نربك إشارة إلى أن فرعون شارك هذه التربية وبارك باركها. ولبثت فينا من عمرك سنين حتى صرت شابا يافعا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتي. وهو من الكافرين على رأس على لسان فرعون، يعني من الكافرين بنعمتي، ربيتك وليد وكبرتك وعملت العمل اللي انت عملتها دي اللي هو ايه الوكد الاسرائيلي قتل الفرعوني قتل، فوانت من الكافرين اي من الكافرين بنعمات المقصود هنا كفر النعم. فعذب الله عز وجل فرعون بما يحب. وهكذا اذا عذب رجلا من اهل الدنيا عذبه بما يحب، لان انت عارف ولو عذبه بما يكره لترك الرجل ما يكره وانقطع العذاب، لكن هو عايز يعذبه فيحببه اكثر، كل ما يعذبه يتعلق اكثر واكثر فيقوم يعذبه. وهكذا كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ان اخذه اليم شديد، اليم شديد، مع ان الالم فيه معنى الشده، الالم فيه معنى الشده والشده فيها معنى الالم. قال لك هو اليم شديد الاثنين مع بعض ليدلك على انتقامه تبارك وتعالى وانه لا يقدر عليه احد ولا يقوم له مخلوق، لان الحلقه مفوقه كده. اليم شديد يعني مثلا رجل جمع المال من حلال وحرام وبنى مصانع وعمل متاجر وجاب اراضي وهو في عز الملايين، كل ده اتحرقت المصانع وصدرت الاموال والكلام ده، هو ده اللي بيحصل له، حصل له ذبحه، حصل له شلل، حصل له اي حاجه من الاشياء القاضيه. ليه الالم شديد عليه؟ قال لك لان المصيبه جسمه بعد ما فقد شباب لم يعد عنده لا صحه ولا طاقه ولا عمر يكافح الكفاح الماضي، والا لو اصيبت املاكه وهو لسه شاب ابن 30 سنه 40 سنه يقدر يقوم على رجليه، لكن تجيله هو ابن 65 سنه ابن 70 سنه هيعمل ايه ده؟ خلاص. فهذا معنى اليم شديد، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. لا يملي للظالم يعني يوفي له الحد. كلمة أخيرة بمناسبة شهر رمضان، وهي مناشدة لأولياء الأمور أن يرفعوا جهاز التلفزيون من البيت، هذه مناشدة حارة لأولياء الأمور، ارفعوا جهاز التلفزيون من البيت، وجود هذا الجهاز في البيوت حرام حرام. وقد دللت قبل ذلك كثيرا على حرمة هذا الجهاز، ولكن سأذكر طرفا من حرمته، لأن العادة أن أول جمعة في رمضان بتجد كثيرا من الذين لا يرتادون المساجد يدخلونها، فهذا كلام جديد عليهم وهم أحق الناس به وأحوج الناس إليه. لا تقل لي بشوف الشعرات، لأن دي حجة أرى، ولا تقل لي بشوف فيه عالم الحيوان، ولا تقل لي بشوف فيه القرآن. دي كل البرامج التي يمكن أن يتعلق مبيح التلفزيون بها، شفر من كده يأتي على الأشياء النافعة ويقول أنا أنظر إليه. إحنا عندتنا في ذلك رعاية المصالح، وقد اتفق علماء الشريعة على أن الشيء إذا غلبت مضرته حرم، أو كرس على حسب الغلبة وحجمها. واستندوا على ذلك إلى أدلة، منها قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والآيات التي جاءت بعد ذلك فنسخت هذه الآية كآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية لم تلغي الفائدة الموجودة في الخمر في سورة البقرة: فيهما إثم كبير ومنافع. آية المائدة لم تلغي المنافع الموجودة في الخمر، بل الخمر فيها منافع، لكن الله عز وجل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك حرم الخمر وحرم الميسر لغلبة الإثم والضرر على النفس. فهذا هو القانون الذي نرجع إليه. فإحنا بنقول الآن الإرسال الإذاعي 24 ساعة، كل البرامج النافعة التي تستحق أن ترى على مدار 24 ساعة، كم ساعة في اليوم؟ جماعة اللي عندهم المبتلين بالتلفزيون يقولوا لي كم ساعة؟ 4 ساعات مثلا؟ نخليهم 10 ساعات؟ معلش احنا في رمضان كرم، خلي 10 ساعات. 10 ساعات، مع ان انا عارف ان البتالة كلها لا تعدوا ساعتين، لا تعدوا ساعتين في اليوم. فانت لما تحسبها 10 ساعات بقالك 14 ساعة عبارة عن فساد وإفساد. يبقى ينبغي على حسب القانون أن نحرمه أم لا؟ ينبغي أن نحرمه. في هذا الشهر بالذات العري يكثر، العري يكثر، ولا تسالي رمضان، تسالي رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا الشهر فاضل والكل بيستقبله والناس بتوسع على أنفسها في الأكل والشرب. وينبغي أن يكون والعبادة يوسعون على أنفسهم في عبادة الله عز وجل، فإنهم يصلون صلاة القيام التي لا يفعلونها في بقية العام، ويصومون كل يوم ولا يفعلون ذلك في بقية العام. إذن في توسعة في العبادة، في توسعة في العبادة وفي توسعة في الأكل والشرب، وهم أيضا وسعوا في الفساد. فلما يكون أمامك يا أيها الرجل وانت عندك بنات بالغات، ورجل عمال يحضن امرأة في فيلم أو في مسلسل أو يقبلها أمام ابنتك وأنت قدوة ابنتك وابنك، يقول الولد أو البنت يقول في نفسه: لو كان خطأ لأنكر أبي. لكن طالما أن الوالد ينظر ويقر بالعكس هو اللي بينتظر، يبقى أكيد هذا شيء فاضل. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الأولاد إن هذا حق، أو إن لم يقع في روع الأولاد إن هذا حق، يعتقدون أن الوالد لو علم بالعلاقة سيقر، سيقر. وأباء والله بيتصلوا بي، وأمهات بيتصلن بي: البنات خرجنا من التربية، البنات بيكلموا الأولاد في الهواتف، البنات بيلتقوا مع الأولاد في الشوارع في مواعيد، والبنت بتكشر لأمها عنا بها وتكشر لأبيها عنا بها، وبتهددنا تهرب من البيت، ويقول: ماذا أفعل؟ عندك تلفزيون يا عم؟ يقول: عندي منور، وعندي 14 بوصة، وعندي فيديو. وقد بعضهم، قد بعضهم يقول هذا وهو يبكي على اساس ان هو يعني عامل جنيه، يقول: ده انا جايب تلفزيون ملون والله وجايب فيديو كمان، يعني مش حارمهم من حاجه، يعني بيتكلم على اساس ان هو يعني ايه ده بحرقه قلب، وهو الذي اعطاه الدواء المر. تلفزيون اقتناءه حرام، وانت يا ولي الامر لو واخد في حياتك 10 على 10، لو انت احد عباد الله المقربين في اعمالك، زوجتك يمكن ان تدخلك النار، وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسأل عن ولدك وعن زوجتك. فقول لي بقى، مين اللي غالي لدرجة الجنة تدخل النار عشان؟ قول لي واحد غالي في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لأجله. فكلهم مسؤولون منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أكبر حسرة على الذي يدخل الجنة ويرى أولاده يتخلفون إلى النار هذا المنظر، حسرة كبيرة جدا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. مرة لما كنا في السجن كان معانا شاب من أسوان، من أسوان القاهرة، سفر 18 ساعة. فكل 15 يوم كان الأهالي يزوروا أولادهم، وطبعا جايبين معهم أكل وشرب وزيارات وتصاميم، كل ما نحتاج إليه كانوا يأتون به. كان الواحد لما يقال زيارة يذهب وهو متهلل الوجه، ويلتقي بهم ويجلس ويضحك وبتاع، ويرجع كده الروح رداله وجايب معاه الأكل والشرب. فكنا ندخل على صاحبنا فإذا هو مغتم. مغتم ليه؟ ليس له أهل يسألون عنه، هم فقراء، وهم لما يقطعوا له 18 ساعة في القصار هيجيبوا له إيه؟ لو حد يجي له يقول له كل 5-6 شهور مرة. لا أدري لماذا قفز إلى ذهني لما رأيت هذا المنظر قول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قلت تصور لمثال يرى فلذة كبده يسحب به إلى حيث لا شفاعة ولا مراجعة، وهو يعلم عذابها، فيتفطر قلبه. فإن تقدر قدر هذا الموقف ولا تجري في ركاب الولد ولا المرأة اللي هم عايزين السلم والفضيلة معروف، لا. يعني أضرب لك مثلا بالدنيا، أن يكون لك مريض عمل عملية والطبيب قال هذا لا يشرب الماء، أول ما تأمن البنج عمال يبكي ويقول أقدم قدرة أشرب مية، هموت، اديني مية أشرب. أنت بتعطيه الماء؟ أنت لا تعطيه الماء مع أن قلبك يتخطف من بكاء وأنك أنت نفسك تعطيه يشرب ليستريع، لكنك تعلم أنه إذا شرب ماء فترتكب أدنى المضرتين، أدنى المضرتين وأقلهما أنه يشرب مية، وأعظمهما أنه يشرب ويموت. فأنت تصرف مع أولادك بخصوص هذا الجهاز كتصرفك مع مريضك عندما يطلب الماء. لا سيما أن إسرائيل دلوقتي واليهود بيدوا شبكات وإرسال قوي جدا جدا بأفلام جنسية. بعض الناس قالوا لي بعد الساعة 2 عدة قنوات بتبث أفلام جنسية صارخة، بالإضافة لشبكات الإنترنت وهذه اللي بتاع الأفلام الداعرة، الولاد بيصوروها من على الشبكات، بيصوروها. واليهود يفسدون أمتنا بهذا، ما أهلك الناس ولا أهلك الحضارات على الأرض إلا النساء. كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها، كل أمة. والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة، يعرفون نشأة الحضارات وسقوط الحضارات، أسس سقوط الحضارات الجنس. وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاز. فإنت إذا كنت عندك تلفزيون استرح، لا يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه، لكن تنقل شر العالم كله إلى غرفة نومك. فنقول لأولياء الأمور: اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاز بحسب. لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبقي هذا الجهاز، وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاتق الله عز وجل واتق النار. تبقى أيضا تنبيهات مثل بقى كثير من الناس يفعل البخاخة في نهار رمضان، بنقول إن البخاخة تفطر البخاخة اللي يستخدمها مرضى الربو أو الأمراض الصدرية، البخاخة بتفطر لأن لها جرم، وهذا الجرم بعضه يتوزع إلى المريء وبعضه ينزل إلى الصدر. والذين يقولون لا تفطر أقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر أم لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء، إنما بيتجه على طول إلى الرئتين، لكن بلع الدخان جزء منه، أي بلع جزء منه بيتسرب إلى المريء، وجزء أكبر أو أصغر أو مماثل بيتسرب إلى الصدر. لذلك الجماعة اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالربو هو له رخصة أن يفطر، له رخصة أن يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخة، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر أن يستخدم البخاخة يعيده. وبالنسبة أيضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب إليه بعض علمائنا المحققين أن كافة الحقن لا تفطر إلا الحقن الشرجي في نهار رمضان، فإنها تفطر ويجري مجراها اللبوس أيضا فإنه يفطر. وألحق بعض العلماء الحقن اللي هي التي تطول جسمها حقن جلوكوز أيضا هي تفطر أيضا، إنما سائر الحقن التي يحتاجها الإنسان لعلاجه فهذه أيضا لا تفطر. ما هو احنا بنقول بالنسبه للفيتامينات الحقن التي تقوي، جماعه من علمائنا قالوا انها تفطر واخرون الحقوها بمطلق الحقن فقالوا لا تفطر، فهو الاحوط ان هو لا ياكله. بالنسبه للقطره اذا تسربت الى الحلق الى الجوف ونزلت اثرت. بالنسبة لبيع جهاز تلفزيون، يعني خلاص واحد قال والله أنا هبيع هذا الجهاز ولكن ماذا أفعل بثمنه؟ يا ماذا أفعل؟ يعني أكسره ولا أبيعه مثلا لمسلم فيقال لي لماذا بعته، ولا أبيع النصراني مثلا؟ فلو بعت النصراني خلاص أسلم، لو كسرته أسلم، لكن كثير من الناس يحتاج إلى المال، فإحنا بنقول إذا يعني غلبت حاجتك إلى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج إلى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لن يستريح. أما إذا كان مستغني عنه وربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.